والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في أن نسخ الوجوب مع نسخ الوجوب هل يبقى الجواز أو لا، وكيف يمكن إثبات الجواز على تقدير القول ببقائه. ذكرنا أن هناك عدة تقريبات قد تذكر لإثبات الجواز تمسكا للدليل المنسوخ. التقريب الأول هو عبارة عن التمسك بالدلالة الالتزامية للدليل المنسوخ، لأن الدليل المنسوخ كما يدل مطابقة على الوجوب يدل التزاما على نفي الحرمة، وبناء على عدم التبعية وسقوط الدلالة المطابقية عن الحجية تبقى دلالة الدليل المنسوخ الالتزامية على نفي التحريم على حالها، ونفي التحريم عبارة عن الجواز. هذا التقريب الأول. هذا التقريب جعل اعتراض أنه كما يدل الدليل المنسوخ بالالتزام عليكم سلامات الله على نفي الحرمة أيضا يدل على نفي الاستحباب ونفي الكراهة ونفي الإباحة، ولا يمكن الأخذ بكل هذه المدالين بالتعارض الواضح فيما بينها والعلم بكل واحد منها كما تقدم، فحينئذ تتعارض فتسقط كل المدالين الالتزامية عن الحجية. واضح؟ فلا يمكن التمسك بالدليل المنسوخ لإثبات مدلول الالتزام بنفي شنو؟ تحريم. لأنه إذا أخذنا بخصوص هذا المدلول الالتزامي ترجع بالأمر الجهل. إذا أخذنا به مع باقي المدلول الالتزامي غير ممكن. لماذا؟ للعلم بكذب واحد منها إجمالا. إذن لا يصح التمسك بالدليل المنسوخ لإثبات هذا المدلول الالتزامي. هذا الاعتراض. جوابه هم بينا وأعتقد صار واضح. السيد الذي يقول في جوابه السيد قدس الله نفسه الذي يقول في جوابه هو هذا، هو أن الدليل المنسوخ صحيح صحيح يدل على نفي الاستحباب والكراهة والإباحة، ويدل أيضا على نفي التحريم الدليل المنسوخ، لكن دلالته على نفي التحريم تختلف عن دلالته على نفي الإباحة بالمعنى الأخص. يدعي أن دلالته على نفي التحريم دلالة التزامية قائمة على أساس التضاد بين الوجوب اللي هو مدلول الدليل المنسوخ وبين شنو؟ وبين التحريم. فالدليل عندما يدل على الوجوب قهرا هو بالالتزام ينفي شنو؟ ينفي ما يضاد وهو التحريم. لكن دلالة الدليل المنسوخ على نفي الإباحة بالمعنى الأخص هذا مو بالالتزام، وإنما يقول بيش؟ بالمطابقة. كيف؟ يقول باعتبار أن الإباحة بالمعنى الأخص يفسرها وبهذا التفسير هي إباحة لا اقتضائية، حقيقتها عدم وجود مقتضي الأحكام الأربعة الأخرى. عندما لا تكون يكون هناك مقتضي لثبوت الأحكام الأربعة الأخرى يكون الشيء شنو؟ مباحا. فحقيقتها عدم الوجوب وعدم التحريم وعدم الاستحباب وعدم الكراهة، حقيقتها هذه، واقعها هذه. زين، إذا كانت الإباحة هذا معناه، إذا كانت الإباحة هذا معناه، حينئذ نقول بأن الدليل المنسوخ عندما يدل على الوجوب هو في نفس الوقت الذي يدل فيه على الوجوب هو ينفي الإباحة، لأن الإباحة عبارة عن عدم الوجوب، عبارة عن عدم الوجوب مو شيء آخر. فهو عندما يدل على الوجوب يعني يدل على وجود مقتضي الوجوب، معناه أن الإباحة ما موجودة. هو هذا معناه أن الإباحة ما موجودة، لأن الإباحة عبارة عن عدم وجود مقتضي الوجوب. هذا الدليل يدل على ماذا؟ على وجود مقتضي الوجوب. فإذا هو بالمطابقة كما يدل على وجوب الفعل ووجود مقتضي الوجوب فيه، يدل عليه من على نفي الإباحة، لأن الإباحة عبارة عن عدم مقتضي الوجوب، وهو يدل على وجود مقتضي شنو؟ الوجوب، فيكون نافيا علما للإباحة بالمطابقة. زين، هذا مدلول الدليل المنسوخ، يدل على الوجوب وعدم الإباحة بالمطابقة، ويدل على عدم الاستحباب والكراهة، قولوا وياي، والتحريم بالالتزام. هذا الدليل المنسوخ. اجى الدليل الناسخ، الدليل الناسخ ايش يرفع؟ يرفع المدلول المطابق، يرفع الوجوب، يرفع المدلول المطابق للدليل المنسوخ، فيرتفع المدلول المطابق يعني الوجوب ينفى، وعدم الإباحة أيضا شنو؟ ينفى. عدم الإباحة أيضا ينفى، يعني نفي الإباحة اللي هو المدلول المطابق للدليل المنسوخ هذا هم يسقط عن الحجية، فما يبقى عندنا دليل على نفي شنو؟ إباحة. بلي بناء على عدم التبعية، نفي الاستحباب، نفي الكراهة، نفي التحريم، يبقى شنو؟ على حالة. بالنتيجة صار عندي دليل على عدم مقتضي الاستحباب وعدم مقتضي الكراهة وعدم مقتضي التحريم. شنو هذا الدليل؟ هو ياهو، هو الدلالة الالتزامية للدليل المنسوخ بناء على عدم التبعية، ما تسقط عن الحجية، فيتنفي الاستحباب والكراهة والتحريم. إذن لا يوجد مقتضي لهذه الأحكام الثلاثة، هي خلصت منها. حتى أثبت الإباحة بالمعنى الأخص أحتاج فقط إلى نفي الوجوب، إلى نفي مقتضي الوجوب، وهذا ما يتكفل به الدليل الناسخ، لأن الدليل الناسخ ينفي شنو؟ الوجوب، ويدل على عدم وجود مقتضي الوجوب. إذن حصلت من مجموع هذا بضم دلالات الالتزامية الثلاثة إلى دليل الناسخ، حصلت على ماذا؟ على وجود أدلة شرعية حجة معتبرة على أن هذا المورد ليس فيه مقتضي الوجوب، وليس فيه مقتضي الاستحباب، وليس فيه مقتضي الكراهة، وليس فيه مقتضي التحريم. إذن هو شنو؟ مباح. إذن هو مباح بالمعنى الأخص، لأن الإباحة بالمعنى الأخص لا تجد على ذلك. واضح؟ هذا هو الجواب الصحيح عن ماذا؟ عن هذا الإشكال على التقريب. فمن هنا يظهر أن هذا التقريب تام ولا يرد عليه هذا الإيراد. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. نعم، يتوقف هذا التقريب كما هو واضح على القول بعدم التبعية، سنتوقف على هذا بشكل واضح، عدم تبعية البداية الالتزامية للمطابقية في الحجية. وإلا إذا قلنا بالتبعية فسوف تسقط كل الدلالات الالتزامية للدليل المنسوخ عن الحجية بعد الناسخ وسقوط المدلول المطابقي. مو وإذا سقطت الدلالات الالتزامية عن الحجية حينئذ يتعذر إتمام هذا التقريب، لما عرفته من أن هذا التقريب يعتمد في إثبات الإباحة على مجموع الدليل الناسخ والدلالات الالتزامية للدليل المنسوخ. فلا بد من افتراض بقاء على الحجية بالرغم من نسخ الوجوب، بالرغم من سقوط المدلول المطابق عن الحجية. فإذا يتوقف هذا التقريب لا الناس عندما يأتي الناس يرفع الوجوب، هي الإباحة بمعناها هي لا هي معناها الإباحة هي من يعني من هي عبارة عن ماذا؟ عن عدم المقتضى. لا شوف، الناس يرفع ماذا؟ يرفع الوجوب ويقول هنا لا يوجد مقتضي للوجوب، صحيح؟ لا يوجد مقتضي للوجوب، هذا وحدة عدم وجود مقتضي الوجوب ما يثبت الإباحة.
لازم
الباقي؟ باقي؟
هو معنى بنفس الوجود، ما هو معنى الباقي؟ التفريع المعرفة هنا معنى بنفس الوجود، ما هو معنى الباقي؟ ما يوجد الباقي؟
ايه؟
مجرد اتفاق الوجود في حنة الباقي؟
لا لا يقول ما يفهم. لا لا لا، لأن الإباحة هي عبارة عن عدم وجود مقتضي الأحكام الأربعة. فأقول التبعية لا بد منها.
لا ما.
شلون ثبت عدم وجود مقتضي الأحكام الثلاثة؟ لا ما عرفت، ما التفت. أقول شلون ثبت عدم وجود مقتضي للاستحباب للكراهة وللتحريم حتى بضمها إلى عدم وجود مقتضي الوجوب تثبت الإباحة؟ لأن شلون ثبتها؟ لا بد من دلالة التزامية، صحيح؟ فلو قلنا بالتبعية ما تثبت ذيك فقط، بل يثبت عندي هذا أنه ماكو مقتضي الوجوب، صحيح؟ يعني ماكو مقتضي الوجوب مو أنا الإباحة، ماكو مقتضي الوجوب لعله استعباد، لعله كراهة.
على مستوى
المطابقية
التي
يقول
فيها السيد الشيخ اتفاق الوجوب يؤدي إلى الإباحة على كل حال،
يؤدي إلى هذا، يؤدي إلى عدم وجود مقتضي الوجوب، لكن عدم وجود مقتضي الوجوب ما يعني الإباحة. الإباحة هي عبارة عن عدم وجود مقتضي هذه الأحكام الأربعة كلها، واضحة اللي أقوله؟ هذه الأحكام الأربعة كلها، كن ثبت ماكو مقتضي وجوب ولا تحريم ولا كراهة ولا استحباب، فيكون الشيء مباحا. أنت اللي عندك بالدليل الناسخ واحدة، إذا بقيت أنت والدليل الناسخ، الدليل الناسخ يرفع لك الوجوب، يعني يقول لك أن هذا ارتفع عنه مقتضي الوجوب اللي كان موجود سابقا، الآن أنا هذا ارتفع عنه ولذا نسخت الوجوب. لكن نسخ الوجوب واحدة ما يعني ماذا؟ ما يعني الإباحة، وإنما لابد أن نضم إليه الدلالات الالتزامية للدليل المنسوخ، وهذا يتوقف على القول بالتبعية. لا هذا صار دليل، هذا الشيء هذا من باب تمسك بعدم الدليل، هذا واحد، كما في حالات أخرى نقول أنه ما بدل على استحباب، إذن ماكو مقتضي استحباب. لكن كلامنا في هذا أن ماذا نستفيد من الدليل المنسوخ بعد نسخه؟ هل نستفيد منه الإباحة والجواز أو لا نستفيد منه الإباحة والجواز؟ كلام في هذا زين. فإذا التقريب الأول إلى هنا يظهر أن النقطة يعني الشيء الوحيد الموجود فيه هو هذا، هو أنه يتوقف على القول بماذا؟ بالتبعية. وهذا مع الكلام، قول بالتبعية مع الكلام كثير وطويل وعريض، أنه هل الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية أو لا. التقريب الثاني أن يقال أن الوجوب مركب من جزئين، طلب الفعل والمنع من التارك، فيدل الأمر على كل منهما بالدلالة التضمنية، مو شيء يصير لأنه مركب من طلب الفعل منع من الترك، فهو يدل على المنع من الترك بالدلالة التضمنية. زين، الدليل الناسخ عندما يرد هذا إنما ينفي مجموعهما بما هو مجموعهما، ينفي المجموع بما هو مجموع، ما ينفي الجميع. والقدر المتيقن من ذلك هو أنه ينفي ماذا؟ المنع من الترك، ينفي المنع من الترك. فتبقى دلالة المنسوخ على أصل الطلب على حالها، وبذلك يثبت ماذا؟ الجواز بالمعنى العام وبالمعنى الخاص. الأمر يدل على الطلب بالدلالة التضمنية، الدلالة المطابقية للدليل سقطت عن الحجية، الدلالة التضمنية تبقى على حال. واضح؟ المدلول المطابق للدليل اللي كان هو عبارة عن مجموع الطلب والمنع من الترك، هذا المجموع سقط عن الاعتبار، سقط عن الحجية. لكن دلالة الأمر على خصوص الطلب هذا يبقى على حاله. ليش؟ لأن دليل الناسخ ما يظهر من رفع الطلب، وإنما يكفي فيه شنو؟ رفع المانع من الترك. فتبقى دلالة الدليل المنسوخ على الطلب على حالها، والطلب معناه الجواز بالمعنى العام. هذا التقريب الثاني. هذا التقريب الثاني واضح، أولا مبني على أن الدلالة التضمنية ليست تابعة للدلالة المطابقية في ماذا؟ في الحجية. حتى إذا سقطت الدلالة المطابقية تبقى الدلالة التضمنية على حجيتها، فيتمسك بالدليل المنسوخ في مدلوله التضمني اللي هو شنو؟ الطلب، اللي هو الجواز. وثانيا مبني على الإيمان بأن الوجوب مركب من شنو؟ من الطلب والمنع من الترك، وهذا أيضا معلق معلق كل منهما غير مسلم. لا عدم التبعية في الدلالة التضمنية مسلمة، ولا تركب الوجوب من الطلب والمنع من الترك. الوجوب أمر بسيط مو مركب من شيء، بل لازم الوجوب المنع من الشنو؟ من الترك. لكن هذا لازم مو معنى أنه هو جزء من مفهومه ويدل عليه بالدلالة التضمنية، لا ليس كذلك. فكل من هذين الأمرين هو في الحقيقة غير مسلم. التقريب الثالث لإثبات الجواز وهو مبني على مسلك معروف تقدم الحديث عنه في بحر الأوامر في حقيقة الوجوب، مسلك معروف المحقق النائيني ومدرسة المحقق النائيني آمنوا به، وحاصله هو أن الوجوب ليس مدلولا لفظيا للأمر، وإنما هو يثبت بحكم العاقل. الوجوب ليس مدلول لفظ للأمر، أمر لفظا ليس لا يدل على الوجوب، وإنما الأمر يدل على الطلب. ولذا يقول المحقق النائيني أن استعمال الأمر في موارد الوجوب كاستعماله في موارد المستحباب بلا فرق بينهما، فيما وضع له اللفظ لا فرق بينهما، فيما استعمل فيه اللفظ لا فرق بينهما، أو يستعمل في ذات الطلب في كل منهما. غاية الأمر أنه في موارد الوجوب هذا الطلب اللي هو المدلول اللافظ يقترن بعدم الترخيص في شنو؟ ترك. يقترن بأن الشارع لم يرخص في ترك. هذا اقتران الطلب بعدم الترخيص في الترك العاقل ينتزع منه شنو؟ الوجوب. العقل ينتزع الوجوب. في موارد الاستحباب الطلب يقترن بالترخيص في الترك، طلب يقترن به الترخيص والسماح بالترك. العقل ينتزع من ذلك شنو عنوانه؟ استحباب. استحباب والوجوب ليس مدلولين للأمر، وإنما هما يثبتان بحكم العقل باعتبار اقتران الطلب بعدم الترخيص أو اقترانه بماذا؟ بالترخيص. على هذا المعنى الناسخ، حتى نقرب يصير تقريب ثالث لإثبات الجواز بعد الناسخ، الناسخ غاية ما يثبت به، غاية ما يثبت به هو الترخيص في ماذا؟ في الفعل. لا يجب يرفع وجوب التوجه إلى بيت المقدس، واضح؟ غاية ما يمكن أن يثبت به هو أنه يرخص ولا يلزم بهذا الفعل، يرخص في هذا الفعل. فغاية ما يثبت به، ولا قد يناقش حتى في ذلك، لكن نقول غاية ما يثبت به هو الترخيص في الفعل، لكن الدليل الناسخ لا ينفي الطلب. ينفي الطلب، ينفي عدم الترخيص اللي هو حكم عقلي عنده، ينفي عدم الترخيص ويثبت شنو؟ يثبت شنو؟ الترخيص في الفعل، لكن لا ينفي الطلب اللي هو المدلول اللفظي علما للآمر، اللي هو المدلول اللفظي علما للآمر. فإذا غاية ما يثبت بالناسخ هو الترخيص، وأما الطلب فهو لا يمسه الناسخ ولا ينفيه الناسخ، فيبقى الدليل المنسوخ دالا على مدلوله اللفظي، وهو شنو؟ وهو الطلب. لماذا نرفع اليد عنه؟ بل هذا في الحقيقة معناه أن النسخ لا يمس مدلول الدليل شنو؟ المنسوخ. ما يمس أصلا ولا يتعرض له أصلا، ما يتعرض له. دليل المنسوخ مدلول على هذا المبنى هو الطلب، الناسخ ما يجي يرفع الطلب، طلب بمعناه العام لا تطلب ما يرفع، وإنما هو يقول أنا ما أرخص لك، أقول أنا ما ما, ما أنا أرخص لك في ماذا؟ في التوجه إلى كذا، لا ألزمك بالتوجه إلى بيت المقدس عند استقبال القبلة. هذا المفاد الدليل المنسوخ، فمفاده مجرد الترخيص في الفعل من دون أن يكون نافيا للطلب. إذن مدلول الدليل المنسوخ باقي على حالة لا يتعرض، لا يمسه الناس أطلاقا. فإذا كان لا يمسه الناس ويمكن التمسك به لإثبات شنو؟ الطلب والجواز بالمعنى العام، إثبات الطلب والجواز بالمعنى العام. بل إذا جاء واحد قال بأنه لا دليل الناسخ، أنا أفهم منه أنه هو يرفع مدلول الدليل المنسوخ، أي شيء كان مدلولا، حتى على القول بأن مدلول الطلب هو يرفع الطلب. هذه تحتاج إلى إثبات، هذا ما يفترض في الدليل الناسخ أنه يرفع شنو؟ مدلول المنسوخ، أي شيء كان مدلولا. دليل الناسخ هو يرفع الوجوب، قل إلزام بعد ما أقول، هذا معنى الناسخ، إلزام ارتفع، ماكو إلزام بهذا الفعل، فغاية ما يثبت به هو شنو؟ هو الترخيص بهذا الفعل من دون أن يكون رافعا للطلب اللي هو مدلول الدليل الشنو؟ المنسوخ. فيبقى الطلب الدليل المنسوخ دالا على الطلب من دون أن يمس الناس، والترخيص يثبت بالدليل شنو؟ الناسخ. فيقترن الترخيص بالطلب فينتزع العقل من ذلك شنو؟ من استحباب. على رأيهم على المبنى، لأن شو يقولون؟ أن الاستحباب كالوجوب، كل منها بحكم العقل. الأول ينتزع من الطلب المقترن بعدم الترخيص، والثاني ينتزع من الطلب المقترن بيش بالترخيص. هنا عندنا طلب تمسكا بالدليل المنسوخ، يعني هذا هو مدلولا وما نسخ ولا ارتفع. ترخيص هم نستفيد منه من الدليل الناسخ، فيقترن الترخيص المستفاد من الدليل الناسخ بالطلب الذي هو مدلول الدليل المنسوخ، فينتزع العقل من ذلك عنوان الاستحباب. فإذا يمكن إثبات الجواز بالمعنى الأعم في ضمن الاستحباب، في ضمن الاستحباب بهذا التقريب. هذا التقريب الثالث، وهذا التقريب الثالث يعتمد على المبنى الذي تقدم سابقا تعرض إلى ومناقشته. وتقدم سابقا أن يعني الأظهار هو أن الوجوه مدلول شنو لفظي للأمر مادة وصيغة، ومدلول لفظي مو أنه بحكم ماذا، بحكم العاقل. إذن أصل المبنى هو غير تام. نعم هذا التقريب لو تم مبناه، لو تم مبناه يصح من دون أن يتوقف على القول بماذا، بالتبعية وعدم التبعية، على القول بعدم التبعية. واضح؟ يصح حتى على القول بالتبعية، يعني حتى لو قلنا بأن الدلالة الالتزامية تابعة للمطابقية بالحجية، أو الدلالة التضمنية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، هذا التقريب الثالث يتم. القول بالتبعية يسقط التقريب الأول والجنة والثاني. واضح؟ قول بالتبعية في الدلالة الالتزامية يسقط التقريب الأول، القول بالتبعية في الدلالة التضمنية يسقط التقريب الثاني، لكن قول بالتبعية لا يسقط التقريب شنو؟ الثالث. التقريب الثالث حتى لو قلنا بالتبعية يصح. ليش؟ يعني التقريب الثالث كما بينا ما ليس فيه تمسك بالمدلول الالتزامي أو التضمني للدليل شنو المنسوخ، ما بيجي، وإنما هو مآل إلى هذا الشيء، لأن النسخ لا يمس مدلول الدليل المنسوخ، ما يتعرض له أصلا، لأن الدليل المنسوخ مفاد الطلب، ذات الطلب للوجوب. لو كان الوجوب الناسخ يرفع الوجوب فهو يمسه، لكن على هذا المبنى مفاده شنو؟ ذات الطلب. وجوب أمر حكم عقلي، والدليل الناسخ لا يمس الطلب، ليش يمس الطلب؟ لأنه يرفع الإلزام ما يمس الطلب، فيبقى الدليل المنسوخ دالا بالمطابق على الطلب نتمسك به لإثبات الجواز. أين هذا من التبعية والتمسك بالدلالة الالتزامية والدلالة التضمنية؟ زين، هذا بالنسبة إلى هذه التقريبات لإثبات الجواز، وتبين أن هذه التقريبات فيها ملاحظات تمنع من التمسك بها لإثبات الجواز بعد نسخ الوجوب. إلى هنا تم الكلام عن المقام الأول، وسندخل في المقام الثاني اللي هو إثبات الجواز عن طريق الأصول العملية، هذا يجي بعده. لكن قبل أن ندخل في المقام الثاني مناسب جدا أن ننبه على ما ذكر في الكفاية وغيره، من أن هناك محاولة ربط هذه المسألة المطروحة في المقام بمسألة فلسفية، شو نسميها، عقلية، ربطت هذه المسألة بتلك المسألة، بل فرعت مسألتنا على تلك المسألة. وهاي المسألة العقلية هي هاي المسألة أن الجنس هل يبقى بعد زوال الفاصل، أو أنه يزول بزواله. المسألة ذكرت عندها أن الجنس اللي هو متقوم بالفاصل اللي يكون شنو النوع، مو ان هذا الجنس اذا زال الفاصل هل يبقى الجنس او انه يزول بزوال ماذا؟ بزوال الفاصل. هاي مسألة. اكو رأي يقول بانه يبقى الجنس بزوال الفاصل، لا يزول الجنس يبقى، غاية الامر انه يحل في شنو؟ في فصل اخر فيكون نوعا شنو؟ اخر جديدا غير هذا النوع الموجود، لكن لا يزول الجنس. اكو رأي اخر يقول لا، ان هذا الجنس متقوم بفصله، متقوم بفصله ويزول بزواله، ولو حدث جنس اخر فهو جنس اخر، ليس هو نفس الجنس الذي زال شنو فصله، وانما هو جنس اخر وشيء اخر لا علاقة له بالاول، فهو يزول اي الجنس بزوال فصله ولا يبقى بعد زوال فصله. وهي مسألة عقلية، الجماعة ربطوا مسألتنا بتلك المسألة بدعوى ان في المقام يوجد عندنا جنس وهو الجواز، ويوجد فصل لهذا الجنس وهو افرض عبر عنا بالالزام بشدة الطلب شيء من هذا، يعبر عن الالزام بالشيء، فاكو جواز اللي هو الجنس، هذا اذا اقترن بحيثية الالزام يكون وجوب، اذا اقترن بخف كون ماكو الزام وانما ماكو طلب مثلا ارادة خفيفة يكون مثلا استحباب، واضح؟ اذا كان كراهة شديدة يكون ماذا؟ يكون كراهة خفيفة يكون كراهة مثلا. هاي كلها فصول تقترن بالجنس اللي هو الجواز، فتكون نوع من هاي الانواع الاربعة اللي هي الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة مثلا. فإن قلنا بأن الجنس يزول بزوال فصله، يزول بزوال فصله، حينئذ لا دليل على إثبات الجواز في المقام. ليش؟ لأن هذا الدليل المنسوخ هو يدل على الجنس والفاصل، والمفروض أن الدليل الناسخ يرفع الفاصل، وإذا رفع الفاصل عبر عن بالفصل منع من الترك، مو مشكلة، أنا عبر عنه المنع من الترك، الناسخ يرفع المنع من الترك، والمفروض أن الجنس لا يبقى بعد زوال شنو فصله، فالجنس زال، جيب لي دليل على وجود جنس شنو آخر، هذا يحتاج إلى دليل. إذا مجرد الدليل المنسوخ ما يمكن التمسك به لإثبات الجنس أي لإثبات الجواز. وأما إذا قلنا في تلك المسألة أن الجنس لا يزول بزوال فصله بل يبقى ثابتا، غاية الأمر أنه يحتاج إلى شنو؟ إلى مقوم آخر، إلى فصل آخر، لكن لا يزول بزوال جنس فصله. بناء على هذا قالوا أنه هنا يمكن التمسك بالدليل المنسوخ لإثبات الجواز بعد نسخ شنو؟ الوجوب، لأن الوجوب إنما ينسخ المنع من الترك، أما أصل الجواز وهو الجنس فيبقى على حالة ولا يزول، فيمكن التمسك بالدليل المنسوخ لإثباته. ربنا فقط أن نشير إلى كيف ربطت مسألتنا بتلك المسألة، فقط هذا. بعد ذلك ندخل في المقام الثاني الذي هو التكلم عن الأصل العملي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.